بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في القراءة والتعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، يعني فيما سقت السماء العشر في زكاة الزرع، فيما سقي بالسماء ففيه العشر، أما ما سقي بالثانية يعني بالآلة ففيه نصف العشر. ثم قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، يعني ليس في العسل زكاة على قول عمر بن عبد العزيز. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. هذا يدل على مذهب الإمام البخاري أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وهذا على قول جماعة من أهل الحديث، فزيادة الثقة مقبولة إذا رواها ثقة من الثقات، فدل ذلك على حفظه، فقد حفظ ما لم يحفظ غيره. أيضا الإمام البخاري هنا يقرر القاعدة الأصولية التي تقول أن المفسر يقضي على المبهم، المفسر يقضي على المبهم، الرواية المفسرة تبين الإبهام الذي يكون في الحديث، فيؤخذ بالرواية المفسرة ويحمل تأويل المبهم على هذه الرواية التي فسرت المعنى. ثم دلل البخاري بذلك بحديث الفضل ابن عباس الذي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في الكعبة، يعني في جوف الكعبة، وأخذ بقول بلال، وقد أثبت بلال أنه قد صلى في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم، لأن حديث بلال أثبت وبين وفسر بخلاف حديث الفضل. وعندنا أيضا قاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. ثم قال الإمام البخاري: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الزود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. هذه أيضا هي القاعدة، أن المثبت مقدم على النافي، وهذا قول الإمام البخاري الذي يقرر فيه هذه القاعدة. يبقى سجل عندك على حاشية النسخة هذه القاعدة، وهي أن المثبت مقدم على النافي. ثم قال الإمام البخاري: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ عند صرام النخل يعني عند قطع النخل، عند قطع الثمر من النخل، فالصرام هو القطع والجز. قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ الصدقة كانت محرمة على رسول الله وعلى آل بيته، وهذا من خصائص رسول الله وآل بيته صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يأكلون من الهدية ولا يأكلون من الصدقات. أما قول الله تعالى: إنما الصدقات لله وللرسول، المعنى أن الصدقات للرسول يضعها النبي عليه الصلاة والسلام حيثما رأى، يعني يوزع الصدقات على حسب ما يرى فيه المصلحة، وليس المعنى أنه هو الذي يأخذ الصدقة لنفسه صلى الله عليه وسلم، لا، فإن النبي كان يحرم عليه الأكل من الصدقات. ثم قال الإمام البخاري: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. قال: باب هل يشتري صدقته؟ قال: ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر ابن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال الإمام البخاري باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قخ قخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ قال الإمام البخاري باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، يعني جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال الإمام البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. بريرة كانت مولاة لعائشة، اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتصدق على بريرة بلحم فأهدته لعائشة رضي الله عنها، فعائشة أطعمت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وآله، وهو في الأصل كان صدقة على بريرة. قال الإمام البخاري باب إذا تحولت الصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. قال وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال باب ما يستخرج من البحر. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. قال وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. وهذا الحديث من معلقات الصحيح. قال الإمام البخاري باب في الركاز الخمس. قال وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. قال وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض. وقال ولا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. طبعا علمنا أن الركاز هو دفن الجاهلية المال الذي يوجد في الأرض لا يعرف له صاحب لا يعرف له صاحب يعني إنسان يحفر في الأرض فيجد كنزا أو يجد مالا فهذا هو الركاز من وجده يخرج الخمس للفقراء وللمساكين، ثم شأنه بعد ذلك بالأربعة أخماس. قال: باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتيبية، فلما جاء حاسبه. قال: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعية واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس، ذلك لأنهم قتلوا وسرقوا، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة: القاتل يقتل، القاتل العمد عقوبته القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولعلهم لما قتلوا الرعاة سملوا أعينهم ومثلوا بجسسهم، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنس فعلهم. قول الله تعالى الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الإمام البخاري: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. يعني الوسم هو العلامة، ليحنكه، والتحنيك سنة في المولود، ليحنكه ببعض التمر. المولود إذا ولد من السنة أن الإنسان يمص تمرة ثم بعد ذلك يضعها في فم المولود حتى يتلمض حلاوة التمر، فيكون أول طعام يدخل جوفه هو حلاوة التمر. قال الإمام البخاري: باب فرض صدقة الفطر. قال: ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال: حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: باب صدقة الفطر صاع من شعير. قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. قال: باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الأقط هو اللبن المجفف اللي هي بودرة اللبن، الزبيب هو العنب المجفف، معلوم معروف هذا. قال: باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. المدان نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. طبعا الحنطة هي البر أو القمح. قال: باب صاع من زبيب. قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال: باب الصدقة قبل العيد. قال: حدثنا آدم، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى هذا هو الوقت، وقت إخراج الزكاة ينتهي بصلاة العيد، فإذا انتهت الصلاة يعني صلاة العيد فقد خرج وانتهى وقتها. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال: وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. بهذا انتهى كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. قال: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: باب قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فجاج الطرق الواسعة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال: حدثنا إبراهيم، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، سمع عطاء أن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. قال: باب الحج على الرحل. قال: وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. طبعا وحملها على قتب، يعني قتب بعير اللي هو رحل البعير يعني. قال: وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال: وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قال: باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا خالد، أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عندي مضبوطة لكن، ولكن ضبطها بعض أهل العلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبعضهم ضبطها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فعندي هكذا: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. قال: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا يحيى ابن بشر، حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. طبعا الحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب مهلي أهل مكة للحج والعمرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، فمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. طبعا مكان الإهلال هو الميقات، الميقات المكاني، هذه هي المواقيت المكانية. قال الإمام البخاري: باب مهلي أهل الشام. قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال الإمام البخاري: باب مهلي أهل نجد. قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان، حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه، وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن يلملم. يعني ابن عمر لم يسمع هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمعها من الصحابة، فلهذا يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن يلملم. وهذا من دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الحديث. قال: باب مهلي من كان من دون المواقيت. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. قال باب مهلي أهل اليمن. قال حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حزوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. قال باب الصلاة بذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان ابن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم. هذا الحديث دليل على أن الوحي كان ينزل أحيانا بغير القرآن، وأيضا فيه دليل على أن السنة النبوية من الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على عظم أمر الفتوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن عنده جواب على سؤال السائل سكت صلى الله عليه وسلم حتى يوحى إليه. قال الإمام البخاري: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ قال الإمام البخاري: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. القائل هذا ليس هو الإمام البخاري، وإنما هو إبراهيم النخعي، لما قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود، ثم ساق الإسناد. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال الإمام البخاري: باب من أهل ملبدا. قال: حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال الإمام البخاري: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة، سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. طبعا قبل أن أنسى، في الباب السابق لا بأس بالمحرم إذا تطيب أو تعطر قبل الإحرام، إنما إذا أحرم فقد حضر عليه الطيب، لكن قبل ذلك لا بأس. قال الإمام البخاري: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. طبعا الزعفران أو ورس هذه أنواع من أنواع الطيب، المعنى أنه منهي عن التطيب. طيب، هنتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا.